إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وقعة حصلت في حياته وحضوره صلى الله عليه وسلم فيها عبرة عظيمة ودرس كبير يحتاج إليه المسلمون في واقع الفرقة والشتات يؤسس مبدأً عظيماً من مبادئ الإسلام وهو عدم التعصب للطوائف وقعة كان فيها الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم فاعتدى مهاجري على أنصاري كسعه أي ضرب دبره، وهذا عيب. فغضب الأنصاري ودعا طائفته، قال: يا للأنصار! فلما رأى المهاجري ذلك دعا طائفته، قال: يا للمهاجرين! ما الذي حدث؟ إنه تداع لطوائف، دعا كل واحد طائفته، وتداعى المسلمون فيما بينهم على طائفتين. وما الطائفتان؟ إنهما خير طوائف الأمة، المهاجرون والأنصار، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. طائفتان إذا ذكرتا ذكر الجميل والخير، ذكر أصل الإسلام والإيمان. بهاتين الطائفتين قام الإسلام، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. طائفتان لكل منهما فضل عظيم خاص، اشتمل لقب كل واحدة منهما على هذا الفضل. المهاجرون الذين تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، تحملوا المرارة والشدة، تحملوا مرارة الغربة، وتحملوا شدة فقد المال والدار، لا يرجون جزاء ولا شكورا، ولا يرجون ملكا ولا سلطانا، وإنما خرجوا مفوضين أمرهم إلى الله فوقع أجرهم على الله. تجردوا من كل شيء ابتغاء وجه ربهم ونصرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والأنصار الذين آووا ونصروا، آووا نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين، وواسوهم بالمال والدار، ونصروهم وقاتلوا دونهم، واصطفوا معهم على قلب رجل واحد يقاتلون أعداء الدين، يجمعهم فقط أخوة الدين لا أخوة نسب ولا عصبية عرق وطائفة، إنما هي محبة في الله ولله. هان لأجلها كل شيء حتى الدم، يدافع أحدهم عن أخيه كما يدافع عن نفسه، ويدافع عن حريمه كما يدافع عن حريم نفسه. كان ذلك مثلا عظيما قل أن يوجد مثله في البشرية، بل لعله لم يوجد. وفضل الطائفتين عظيم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره الله تعالى في كتابه. والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن ابتلاءهم أعظم، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ففضيلة الهجرة لا تعدلها فضيلة النصرة، وكلا الطائفتين على خير عظيم ودرجة عالية. إذا عرفت ذلك، فالسؤال الآن: من أين جاءت دعوة الجاهلية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهاجري يقول: يا للمهاجرين، والأنصاري يقول: يا للأنصار. طائفتان عظيمتان لهما فضل كبير، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ ما قالوا يا لقريش، يا للأوس، يا للخزرج؟ ما قالوا يا للعرب، إنما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار. من أين جاءت دعوة الجاهلية؟ جاءت دعوة الجاهلية لما كان هناك تميز يؤدي إلى عصبية وفتنة. تميز. المهاجرون هم المهاجرون، والأنصار هم الأنصار، وكل طائفة تعرف نفسها، وكل واحد يعرف نفسه، ولكن في النهاية الكل مسلمون، لا يمتاز أحد على أخيه، ولا يكتب أحدهم على صدره مثلا أنه مهاجري أو أنصاري. ولم يكن بينهم فتنة ولا عصبية، كل واحد يعرف فضيلته ولا يتعصب لها ولا يتعالى على أخيه، فلا يفتخر المهاجرون بفضيلتهم ولا الأنصار بفضيلتهم. هذا في مجرد التميز، فكيف بالفتنة التي خشي أن تؤدي إلى اقتتال بين الطائفتين؟ لما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، كان ذلك تداعيا على اقتتال. عندئذ كان لابد من وقفة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوى الجاهلية عندما تتميزون وتتعصبون، عندما تتمايز الصفوف الواحدة، عندما يكون هناك فتنة وتداع للقتال والاعتداء، هذه هي دعوى الجاهلية. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بالحال لم يخفف الأمر، ولم يتسامح ولم يتساهل، بل قال وهو عفيف اللسان: دعوها فإنها منتنة. منتنة؟ نعم، هكذا يقول عفيف اللسان، يعبر بهذا اللفظ الشديد، ولا يكون ذلك إلا فيما يستحقه، لا يكون ذلك إلا وقد بلغ الأمر من الخطورة مبلغا عظيما. دعوها فإنها منتنة. إلى هذا الحد؟ نعم، هذا يعرفه من عرف الجاهلية. وما أحسن قول المحدث الملهم عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لماذا؟ لأنه إذا عرف الجاهلية أدرك نعمة الإسلام، وعرف التميز بين الإسلام والجاهلية، وبضدها تتبين الأشياء. ولهذا كانت معرفة الشر مهمة: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. إذا عرف الإنسان الشر ووسائله وطرقه وأسبابه وأشكاله، سهل عليه أن يتجنبه، استطاع أن يميز بينه وبين الخير فيتمسك بالخير ويتجنب الشر. وأما الذي لا يعرف الشر فما أسهل ما يقع فيه. دعوها فإنها منتنة، التميز والعصبية والنعرة الجاهلية، كل واحد ينتسب إلى طائفته أو عرقه أو نسبه أو جنسه أو بلده أو طائفته أو مذهبه أو شيخه أو أي أحد أو أي كيان غير الإسلام. هنا تأتي العصبية الجاهلية، وهذه رقية الفساد في الأرض وسفك الدماء والتعدي على الحرمات. ولما أدرك العدو هذا كان أعظم جهده أن يفرق الأمة ويلبسها شيعا وأحزابا حتى يكفى أمرها، يتركها يقتل بعضها بعضا ويسفك بعضها دم بعض وهو في لهوه يلعب لا يهمه شيء، يترك الأمة تخرب بيوتها بأيديها وهو عنها مشغول فارغ لا يتكلف شيئا. فسياسة اليهودية دائما وأبدا فرق تسد، لا يدسون أنفهم في بلد إلا فرقوا أهله وجعلوه شيعا وأحزابا. ومن أعظم مكايدهم تفرقة المسلمين وتفكيك بلادهم ونشر الفوضى والفساد والرذيلة بينهم. أدركوا كيف تهدم هذه الأمة، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته: ما بال دعوى الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فانتبه أيها المسلم، نسأل الله أن يقينا شر الجاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن العصبية لا تكون في الدين فقط، قد تكون في الدين وهذا هو الأخطر، وقد تكون في الدنيا أيضا. العصبية في الدين عصبية لشيء سوى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. مصادر الإسلام وعماد الملة، الفرض على كل مسلم أن يتبع ما أنزل الله في كتابه وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع ما عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كما أمر الله ورسوله. لا نفرق بين الكتاب والسنة ومنهج الصحابة، ثلاثية مباركة يجب الأخذ بها كلها، لا يغني أحدها عن الآخر. فكل رأي وكل قول يخالف ذلك فالتعصب له عصبية جاهلية تخالف سبيل المؤمنين وتؤدي بالعبد إلى طرائق الجاهلية والعياذ بالله. المسلم يأخذ بقول من يثق به من أهل العلم، ولكنه يعلم أنه ليس بمعصوم، فإذا تبين له خطأه وقيل له إن هذه المسألة الصواب فيها كذا والدليل فيها كذا، فالواجب عليه أن يتبع الدليل، ولا يجوز له أن يترك الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإذا ترك الدليل وأخذ بقول الرجال فهذه عصبية فوق تلك العصبية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل ولا تنس، لا تنس أن الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد تداع إلى طائفة شريفة، فكيف بما دون ذلك؟ هذا نقوله حتى في أمور هي في نفسها ليست خطأ، كالمذاهب الفقهية مثلا. المذاهب الفقهية الأربعة ليست خطأ في نفسها، والانتساب إليها دراسة وتعلما ليس بمذموم، ولكن شرطه عدم العصبية كما نقول. فكيف إذا تحدثنا عن كيانات ليس لها أساس شرعي ولا توافق كتابا ولا سنة ولا إجماعا، بل هي ضد ذلك، وإن تشدق أصحابها آناء الليل وأطراف النهار بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة؟ ليس في الإسلام جماعات ولا أحزاب، وليس هناك ما يسمى بالجماعات الإسلامية. الإسلام كيان واحد، الإسلام حزب واحد، الإسلام فكر واحد، لا يقبل التعدد في اعتقاد ولا منهج. وليس في الإسلام أن تجتمع طائفة على رأس تبايعه وتسمع له وتطيع في كل شيء، هذا أمر لا أصل له في دين الله عز وجل. فالتعصب لهذه الكيانات قارن بينه وبينما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المهاجرين والأنصار، قارن بين المهاجرين والأنصار وبين جماعة كذا وطائفة كذا حتى تدرك البون الشاسع بيننا وبين ما كان عليه الإسلام في عهده الأول. ليس لأحد من المسلمين أن يتحزب ولا يتعصب ولا ينتسب إلى غير الكتاب والسنة وطريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كل انتساب سوى ذلك فمردود مرفوض، لا ينتسب إليه المسلم ولا يتخذه دينا. فهذه عصبية في الدين، والعصبية في الدنيا كثيرة نبتلى بها جميعا، عصبية تدعو إلى الكبر والترفع عن الخطأ والإقرار به. لست بمعصوم أيها المسلم، إنك تصيب وتخطئ، تعلم وتجهل، يعتريك شيطانك وتقع في المعاصي والذنوب. ليس بعيب أن تخطئ، وإنما العيب أن تصر على الخطأ. عندما يكلمك أخوك ويقول لك أخطأت، تب إلى الله، عد إلى الله. يحدث بينك وبين أخيك نزاع على بيت، على إرث، على مال، على أي مشكلة، وتبين لك أنك أخطأت، فقل أخطأت، لا بأس، ولا يضرك أن تعترف بخطئك، بل هذا الاعتراف كرامة لك ورفعة لشأنك واحترام لقدرك، يحترمك الناس ويعرفون أنك إنسان منصف عادل. وأعظم الإنصاف أن تنصف من نفسك، فلا بد أن نعترف بأخطائنا. وإذا حصل نزاع بيننا وبين إخواننا وتبين لنا أننا مخطئون، فإننا نعترف ونرد الحق إلى أصحابه ونطلب منهم العفو والسماح. هذه أخلاق الإسلام. وأما الإصرار على الخطأ والترفع، لا يقبل ولا يطيق أن يقول أنا أخطأت، يبرر لنفسه دائما ويوجد لنفسه المخارج دائما، ويلف ويدور ولا يعترف ولا يقر. المهم أن يكون هو دائما على الصواب، وأن يكون مخالفه دائما على الخطأ. فهذه عصبية مذمومة، هذه عصبية لغير الحق، تضر صاحبها في دينه ودنياه. ويكثر هذا للأسف مع النساء، فإن المرأة يشتد عندها هذا الأمر جدا، ولا تحب أن تظهر أمام أختها على أنها مخطئة. وهذا غلط عظيم، وهو من تسويل الشيطان وكيده للإنسان. لا تنسى أيها المسلم قول نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم عرف الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي عدم الاعتراف به وعدم الانقياد له، وغمط الناس أي احتقارهم والتعالي عليهم. فمن ابتلي بالكبر فليحذر وليتق الله عز وجل، لا يريد أحد أبدا أن يدخل النار، ولا يريد أحد أن يحرم الجنة. فإذا أردت النجاة من النار والفوز بالجنة فعليك بنفي الكبر، وإذا تبين لك الخطأ فاعترف به وعد إلى الصواب والرشاد ورد الحق إلى صاحبه، بهذا يرضى عنك ربك وتكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. علينا جميعا أن نعود إلى أخلاق الإسلام، وأن نصحح اعتقاداتنا ومناهجنا وسبيلنا وعلاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وبإخواننا المسلمين. إياكم والعصبية، إياكم والتميز، إياكم والرفعة على إخوانكم، إياكم والتكبر على المسلمين، فإن هذا سبيل الجاهلية والشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك في السودان، اللهم احفظ عبادك في السودان، اللهم احفظ عبادك في السودان، اللهم احفظ عبادك في غزة، اللهم احفظ عبادك في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم الطف بهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، ورد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا تحت لواء النبي الأمين، إنك ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.